الوجه الثاني يبدأ حالا. تعريف بأشهر خلفاء بني أمية. بعض خلفاء بني أمية كانوا من أعظم خلفاء المسلمين، وهؤلاء الخلفاء الأخيار قد شغلوا أكثر من ثلاثة أرباع المدة التي عاشتها الدولة الأموية، وسجلوا أمجادا رائعة، وسنتحدث عن هؤلاء الخلفاء في أجزاء من هذه المكتبة، ونثبت لهم جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين. الخليفة الأول معاوية من العام 41 إلى 60 من الهجرة. معلومات سريعة عن معاوية. أبو سفيان سيد مكة في عصره، وأمه هند بنت عتبة ابن ربيعة، وأخوه يزيد أحد القادة الذين أرسلهم أبو بكر لفتح الشام. خص الرسول صلى الله عليه وسلم دار أبيه أبي سفيان عند فتح مكة بأن من دخلها فهو آمن، وكان معاوية من كتاب الوحي. وقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أخته أم حبيبة، ويقال إنه نزل في هذه الزيجة قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الآية 7 من سورة الممتحنة. وكساه الرسول صلى الله عليه وسلم أحد ثوبيه، وخصه بالثوب الذي كان على جلده عليه السلام. واشترك معاوية في فتوحات الشام في عهد عمر، وتولى إمارة دمشق منذ عهد عمر ابن الخطاب عقب وفاة أخيه يزيد الذي سبقه في ولايتها. واتخذ معاوية دمشق عاصمة له بعد أن تولى الخلافة، وقد كانت عاصمة ولايته قبل الخلافة. وفي الشام منطقة مقدسة هي مصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد أطلق المسلمون على العام الذي تولى فيه معاوية الخلافة عام الجماعة، واتسعت رقعة الإسلام اتساعا عظيما في عهد معاوية في كل اتجاه في البر والبحر، واستولى على عدة جزر في البحر الأبيض المتوسط، وحاصر القسطنطينية عدة سنوات. وسيأتي تفصيل ذلك في الجزء الخاص بالتوسع الإسلامي في عهد الدولة الأموية. وكان كبار الصحابة يفيدون على معاوية بالشام فيحسن قراهم ويقضي حوائجهم، وكان مثالا في الحلم. ومن أقواله الشهيرة في ذلك: لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، كنت إذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها. وخطى بنظام البريد عدة خطوات للأمام، وكان كثير الغفران لمن أذنب في حقه، وكان يعجب أن يوجد ذنب لا تتسع له مغفرته. قال عنه عبد الله ابن العباس: كان حلمه قاهرا لغضبه، وجوده غالبا على منعه، يصل ولا يقطع، ويجمع ولا يفرق، فاستقام له أمره وجرى إلى غايته. ومعاوية صاحب أعظم أسطول بالبحر الأبيض المتوسط في عصره. معاوية في التاريخ. ولد معاوية قبل الهجرة بحوالي 15 عاما، ودخل الإسلام يوم فتح مكة مع من دخل من أهل مكة، وكان عمره آنذاك 23 عاما. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقرب إليه حديثي العهد بالإسلام من عظماء الأسر، حتى يضمن إقبالهم على هذا الدين، ويتيح لهم الفرصة ليتعمق الإسلام في قلوبهم. وعلى هذا قرب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه معاوية وضمه إلى كتاب الوحي. وقد روى معاوية مجموعة كثيرة من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة وعن أخته زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، كما روى عنه عبد الله بن العباس وسعيد بن المسيب وآخرون. وكان يزيد بن أبي سفيان قائد أحد الجيوش الأربعة التي وجهها أبو بكر لفتح الشام، وكانت وجهته دمشق. ولما أراد أبو بكر أن يرسل مددا لهذه الجيوش كان معاوية على رأس المدد الذي أرسله ليزيد. وحارب معاوية تحت قيادة أخيه وتولى قيادة الفيلق الذي فتح صيدا وبيروت وغيرهما من سواحل الشام. ولما تم النصر للمسلمين في عهد عمر ولى عمر يزيد ولاية دمشق، كما جعل معاوية واليا على الأردن. وتوفي يزيد في عهد عمر، فضم عمر إلى معاوية ولاية دمشق، وكان معاوية قوي الشكيمة أمينا إلى أبعد حدود الأمانة، سياسيا بارعا. وهذا مما حببه لعمر. ولما جاء عهد عثمان جمعت لمعاوية ولاية الشام كله، وأصبح حكام الشام تحت أمره يوليهم ويعزلهم، وظل أميرا 20 عاما، كما أصبح بعد ذلك خليفة 20 عاما. معاوية بالشام قبل خلافته. هناك حديث مهم جرى بين معاوية وكبار الصحابة إبان الفتنة التي قتل فيها عثمان، وهذا الحديث يصور لنا قوة معاوية واستعداده الكامل لما قد تدفع إليه الأحداث. قال ابن قتيبة يروي هذا الحديث: قدم معاوية ابن أبي سفيان في خلال الفتنة من الشام إلى المدينة، فأتى مجلسا فيه علي ابن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر، فقال لهم: يا معشر الصحابة، أوصيكم بشيخي هذا خيرا، فوالله لئن قتل بين أظهركم لأملأنها عليكم خيلا ورجالا. ثم أقبل على عمار بن ياسر، وكان من أشد الثائرين على عثمان، فقال له: يا عمار، إن بالشام 100,000 فارس كلهم يأخذون العطاء مع أبنائهم وعبدانهم، لا يعرفون عليا ولا قرابته ولا عمارا ولا سابقته ولا الزبير ولا صحبته ولا طلحة ولا هجرته، ولا يهابون ابن عوف ولا ماله، ولا يتقون سعدا ولا دعوته، فإياك يا عمار أن تقع في فتنة إن عرف أولها فقد لا يعرف آخرها. معاوية يصبح خليفة. وفي ضوء هذا الاستعداد عارض معاوية عليا، ووجد العذر الذي يظهره، وهو أنه ولي دم ابن عمه عثمان، وأن عليا تهاون في الدفاع عن عثمان وآوى قتلته. وبدأت سلسلة من المعارك أهمها صفين التي هزم فيها معاوية في ميدان القتال، ولكنه انتصر بالحنكة والسياسة. وبعد معركة صفين قامت عدة معارك انتقص فيها معاوية ملك علي وضيق عليه، وكان علي يعاني عناد خصمه وقوته، ويعاني عناد الخوارج وقوتهم، ويعاني في العراق تمرد أتباعه ونفاقهم وقعودهم عن نصرته. وفي نفس الوقت كان معاوية مسموع الكلمة يعلو شأنه السياسي من يوم إلى يوم. واستراح علي من هذه المشكلات عندما طعنه ابن ملجم لعنه الله طعنة قاتلة، وخلص الأمر لمعاوية. وقامت محاولات ضئيلة عقب وفاة علي كرم الله وجهه للبيعة لابنه الحسن أو بويع له فعلا، ولكن الحسن كان يدرك ألا أمل له في النصر، ولم يكن لديه الثقة بجنده، فآثر السلامة وقنع بشروط اشترطها لنفسه ولذويه، وتعهد بالتنازل عن حقه في الخلافة إذا قبل معاوية هذه الشروط، وهي: أولا، ألا يأخذ معاوية أحدا من أهل العراق بذنب أو جريرة. ثانيا، أن يؤمن الأسود والأحمر ويحتمل ما يكون من هفوات الناس. ثالثا، أن يجعل له خراج الأهواز كل عام. رابعا، أن يحمل إلى أخيه الحسين 1000 درهم. خامسا، أن يفضل بني هاشم في العطاء على بني عبد شمس. ولم تكن هذه الشروط موضع نظر من معاوية، فإنه كان مستعدا أن يعد بأي شيء وأن يعطي أي شيء نظير تنازل الحسن وإيقاف الحرب. ولذلك يقال إنه عندما عرف ميل الحسن للصلح على أساس التنازل نظير شروط، أرسل له صحيفة بيضاء ممضاة ليكتب فيها ما يشاء من شروط، وتم الصلح على هذا الأساس، وتنازل الحسن لمعاوية وأعلن أنه سامع له مطيع. ودخل معاوية الكوفة بعد ذلك في ربيع الثاني من سنة 41 من الهجرة، حيث التقى الحسن ومعاوية وبايع الناس معاوية، وبايع معهم الحسن والحسين، وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع الناس فيها على خليفة واحد. وعاد معاوية بعد ذلك إلى دمشق، حيث اتخذها عاصمة للخلافة بعد أن كانت عاصمة إمارته. وعاد الحسن وأسرته إلى المدينة، وبقي بها حتى توفي سنة 50 أو 51 هجرية. صفات معاوية ومبتكراته: كان لمعاوية صفات طيبة أهلته للنجاح في المنصب الكبير الذي تولاه، فمنصب الحاكم يحتاج إلى حزم أحيانا وإلى سماحة أحيانا أخرى. وكان معاوية موهوبا في الناحيتين. يقول ابن طبطبة: كان معاوية جيد السياسة، حسن التدبير لأمور الدنيا، عاقلا حكيما، فصيحا بليغا، يحلم في موضع الحلم ويشتد في موضع الشدة، إلا أن الحلم كان أغلب عليه، وكان كريما باذلا للمال، محبا للرياسة مشغوفا بها، حسن الصلة بأفذاذ رعيته، فلا يزال أشراف قريش مثل عبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبان بن عثمان بن عفان وناس من آل أبي طالب يفدون عليه بدمشق، فيكرم مثواهم ويحسن قراهم ويقضي حوائجهم، وكان منهم من يحادثه أحيانا بخشونة وغلظة، ولكنه كان مع ذلك يداعبهم تارة ويتغافل عنهم أخرى، ولا يعيدهم إلا بالجوائز السنية والصلات الجمة. ومما أثر عن معاوية قوله: إني لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت، كانوا إذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها. ويروي المبرد فلسفة رائعة لمعاوية في معاملته خصومه، إذ يقول: إني لا أحمل السيف على من لا سيف له، وإن لم تكن إلا كلمة يقولها كاره جعلتها تحت قدمي ودبر أذني. ووصفه عبد الله بن العباس فقال: ما رأيت أليق من أعطاف معاوية بالملك والرياسة. ومر عبد الملك بن مروان بقبر معاوية فأكثر الترحم عليه، فقيل له: قبر من هذا؟ فأجاب: قبر رجل كان والله ينطق عن علم ويسكت عن حلم، وكان إذا أعطى أغنى وإذا حارب أفنى. ويروى عن معاوية قوله: إني لأرفع نفسي عن أن يكون ذنب أعظم من عفوي، وجهل أكثر من علمي، وعورة لا أداريها بستري، وإساءة أوسع من إحساني. ويروى عنه قوله كذلك: ما من شيء ألذ عندي من غيظ أتحمله. وقد ابتكر معاوية في خلافته أشياء لم يسبق إليها، فهو الذي وضع المقصورة ليصلي بداخلها في المسجد ليأمن هجمات الأعداء عليه حين صلاته، وقد كان ذلك بسبب قتل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وهما يصليان. ومن مبتكرات معاوية كذلك ترقية نظام البريد، بحيث كانت الخيل المدمرة تقف مستعدة في مراكز على طول الطريق، فيركب صاحب البريد واحدا منها ويسرع به حتى يصل إلى محطة أخرى فيستبدل به غيره ليستريح، وهكذا. وأنشأ معاوية كذلك ديوان الخاتم. سورة عهد. ونختتم حديثنا عن معاوية ذاكرين أن عهده كان من أنظر عهود الخلافة الإسلامية، كان فيه الأمن الداخلي مستتبا، فقد غلبت على أمرها كل العناصر المعادية لمعاوية، غلبت بخلقه وعطائه أو بسيفه ومضائه، وكان عهده حافلا بالرخاء والغنى. أما العلاقات الخارجية فقد كان للمسلمين فيها النصر والغلبة، كما سنوضح ذلك في الجزء الخاص بالتوسع العظيم في عهد الدولة الأموية. لقد كان عهد معاوية عهدا طويلا، ولكنه كان عريضا أيضا، حفل بكل الأسباب التي تنبئ عن دولة عظيمة وأمة ناجحة. لمحة عن حياة معاوية الخاصة. تزوج معاوية قبل أن يصبح خليفة امرأة بدوية هي ميسون الكلبية، ونقلها إلى الحضر، وأنجب منها ابنه يزيد، ولكنها لم تحتمل حياة الحضر والترف والنعيم في قصور دمشق، وتاقت إلى الخيام والانطلاق في الصحراء، وكتبت في ذلك قصيدة طويلة تقول فيها: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأطياف الرياح بكل فج أحب إلي من قصر منيف، وأكل كسيرة من كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف. ولما عرف معاوية ذلك أعادها إلى أهلها، ومعها ابنها يزيد، فنشأ هذا في البادية حيث أجاد اللغة والأدب والصيد بقدر ما جاهل الخداع والسياسة والإدارة. حلم معاوية وذكاء عبد الله بن العباس. يروي ابن قتيبة قطعة من الأدب الرفيع تتصل بموت الحسن، قال: لما بلغ معاوية خبر موت الحسن أظهر فرحا وسرورا، فلما عرف عبد الله بن العباس ذلك دخل على معاوية فقال له معاوية: يا ابن عباس، هلك الحسن. فأجاب ابن عباس: نعم هلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد بلغني الذي أظهرت من الفرح والسرور لوفاته، أما والله ما سد جسده حفرتك، ولا زاد نقصان أجله في عمرك، ولئن أصبنا به لقد أصبنا بمن كان خيرا منه، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجبر الله مصيبته وخلف علينا من بعده أحسن الخلف. وبكى ابن عباس وبكى الحاضرون جميعا. قال معاوية: كم ترك بنين صغارا؟ قال ابن عباس: كلنا كان صغيرا فكبر. قال معاوية: كم له من العمر؟ فأجاب ابن عباس: الحسن أعظم من أن يجهل أحد مولده. قال معاوية: أصبحت يا ابن عباس سيد قومك. قال ابن عباس: أما ما أبقى الله أبا عبد الله الحسين فلا. قال معاوية: لله أبوك يا ابن عباس، ما استنبأتك إلا وجدتك مستعدا. من عصر إلى عصر بدأت فكرة المبايعة ليزيد ابن معاوية سنة 49 من الهجرة، وكان الذي بدأ بها المغيرة بن شعبة، ويروى أنه أحس بأن معاوية ينوي عزله عن الكوفة، فذهب إلى الشام وقابل يزيد وقال له: ذهب أعيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبراء قريش وذو أسنانهم، وإنما بقي أبناؤهم وأنت من أفضلهم، ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة. قال يزيد: أو ترى ذلك يتم؟ قال المغيرة: نعم. وأخبر يزيد أباه بذلك الرأي، فاستدعى معاوية المغيرة وسأله في ذلك، فحسن المغيرة له هذا الرأي ووصفه بأنه الطريق لحقن الدماء وجمع الكلمة. فسأله معاوية: وما لي بهذا؟ فأجاب المغيرة: أنا أكفيك الكوفة، ويكفيك زياد البصرة، وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك. ونشط معاوية لتتم البيعة ليزيد، وقد استعمل في ذلك صور الدهاء والعطاء، كما استعمل صور القهر والتهديد، وطاف البلاد يطلب البيعة لابنه، واستعمل مختلف الأساليب لذلك. وهذا الموقف يبرز لنا قوة اتجاه الشورى في الإسلام عند اختيار الخليفة، فإن معاوية مع جلالة قدره لم يستطع أن يولي ابنه دون أن يسعى جاهدا لينال موافقة الناس، وقد احتمل في سبيل ذلك صورا من الجهد والعناء، ثورات ودماء بعد معاوية. وتولى يزيد الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 60 من الهجرة، وكان عهده قصيرا ومريرا، فقد كان حكمه حوالي 3 سنوات، ومات وهو في شباب غض، ولم يهنأ يزيد بالخلافة يوما واحدا، فقد ثارت في وجهه الأحداث فأخذ يعالجها، ولكن العلاج كان أقسى من الداء. ثار في وجهه الحسين فقتله له عبيد الله ابن زياد، وكان قتله بابا من الشر على بني أمية لم يقفل قط. وثارت عليه المدينة فكانت موقعة الحرة المشؤومة التي أراق الجيش الأموي فيها دماء مئات من الصحابة الأجلاء ومن أبنائهم، فجلب ذلك الفعل سخط المسلمين على يزيد. وثار عليه ابن الزبير بمكة فأرسل جيش رمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها. ويقول ابن طبطبا: إن ولاية يزيد كانت 3 سنين وبضعة أشهر، ففي السنة الأولى قتل الحسين بن علي، وفي السنة الثانية دمر المدينة المنورة، وفي السنة الثالثة غزا الكعبة. ومات يزيد وخلف هذه التركة المثقلة فناء بها ابنه معاوية الثاني وتنازل عن الخلافة فآلت إلى مروان ابن الحكم وانتقلت الخلافة بذلك من بيت حرب ابن أمية إلى بيت أبي العاص ابن أمية كما قلنا من قبل وأصبح مروان خليفة مدة عام فلما مات تولى ابنه البطل عبد الملك ابن مروان فاستطاع أن يلم الشعث ويوحد العالم الإسلامي مرة أخرى ويضمن عمرا جديدا للخلافة الأموية بعد أن كانت هذه الخلافة على وشك الزوال وسنتحدث عن عبد الملك ابن مروان في الجزء التالي من هذه المكتبة دماء الحسين وأثرها وسنتكلم في أحد الأجزاء التالية عن استشهاد الحسين وأثره ولكننا نروي هنا كلمات لعبد الملك بن مروان فإنه كان يرى أن سرعة نهاية الفرع السفياني جاءت نتيجة لقتل الحسين ولذلك كتب إلى قائده الحجاج بن يوسف يقول له جنبني دماء بني عبد المطلب فليس فيها شفاء الغضب وإني رأيت بني حرب تداعى ملكهم لما قتلوا الحسين ابن علي. انتهى الشريط الأول من الجزء الأول من الدولة الأموية وله بقية على الشريط الثاني.